بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية. أيها الحضور الكرام، موعدنا في هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سامي بن محمد صقير، عضو هيئة كبار العلماء، والأمة والشباب عندما يلتف حول علمائهم وحول كبار العلماء حصل لهم الثبات والنجاة من الفتن، فكل أمة تعتز بعلمائها، ونحن وبفضل الله عز وجل في هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا ملتفين حول أهل العلم الراسخين السائرين على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وللوزارة حفظها الله ولوزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الاهتمام الكبير بهذه الندوات وهذه المناشط التي تنتشر حول المملكة العربية السعودية، فنسأل الله عز وجل المزيد والثبات. عنوان هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة: الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوالات والهواتف الذكية. فليتفضل الشيخ حفظه الله ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة التاسع من شهر جمادى الآخرة لعام 42,400,000، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، برعاية سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله وسدده وأعانه، للكلام على موضوع مهم، وهو الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوال والأجهزة الذكية. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقد امتثل أمر ربه وبلغ أمته ما يحتاجون إليه في عقائدهم وفي عباداتهم وفي آدابهم وأخلاقهم. وما من شيء تحتاجه الأمة إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، إما بقوله وإما بفعله وإما بقوله وفعله معا. ولهذا قال أبو ذر الغفاري رحمه رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما سخر المشركون، كما في حديث سلمان، لما سخروا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لسلمان الفارسي متهكمين ساخرين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداء قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الحديث: فكل ما تحتاجه الأمة بحمد الله فهو فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل سبيل الهدى إلى معرفة حكمها. ولقد من الله تعالى علينا في هذه الأزمنة بهذه التقنيات الحديثة وهذه الأجهزة التي هي من نعمة الله عز وجل لمن أحسن استعمالها واستخدامها. ومن ذلك الهواتف النقالة، الجوال، أو التي تسمى بالأجهزة الذكية، فإنها من نعمة الله عز وجل. والناس فيما يتعلق بهذه الهواتف وهذه الأجهزة انقسموا إلى أقسام، فمنهم من أساء استخدامها، ومنهم من أحسن استخدامها، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. والحقيقة أن استعمال هذه الأجهزة فيما يقرب إلى الله، ولا سيما في نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل، من أعظم الأمور. ولذلك ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نحرص على استعمالها الاستعمال الأمثل. ومن أهم ذلك أن ننشر العلم الشرعي في أقطار المعمورة، فما دام أن الله عز وجل يسر علينا وسهل لنا أن نبث العلم لجميع العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وأنت جالس في بيتك تستطيع أن تلقي العلم على من في مشارق الأرض ومغاربها، تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل. وأهم أمر يجب أن يركز عليه وينتبه له هو موضوع العقيدة، نشر العقيدة الصحيحة الصافية، لأن العقيدة هي أساس الدين وهي أصل الملة. من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولأن سلامة العقيدة عليها مدار قبول الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن ينبغي لنا أن نحرص على استعمال هذه الأجهزة فيما يقربنا إلى الله تعالى، ولا سيما في نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى. وقبل أن ندخل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوال والهواتف الذكية، أنبه إلى بعض الآداب التي ينبغي لمن أراد أن يستعمل هذا الجهاز أن يتأدب بها. فمن ذلك: أولاً، أن يراعي الإنسان عند اتصاله بغيره أن يراعي الأوقات والأحوال، فلا يتصل على شخص في حال انشغاله، بحيث أنه يعلم أنه منشغل أو يعلم أنه نائم، لأنه يوقعه في الحرج. إن رد عليه أحرجه، وإن تركه أوقعه في الحرج. كذلك أيضاً من الأمور التي ينبه عليها، وهي أن لا يفتح السماعة الخارجية عند تلقيه اتصالاً أو اتصالاً بغيره، لأن بعض الناس ربما اتصل بشخص فإذا حادثه فتح السماعة أو المكبر ليسمع من حوله، وهذا أيضاً أمر لا يجوز، لأن هذا المتكلم قد لا يرضى بنشر مكالمته وبسماع صوته من غير من يتحدث عنه. أيضا الحرص على أن لا ينقل في هاتفه أو في جواله إلا ما كان خيرا، فيتجنب نقل الأحاديث الضعيفة ونقل البدع، لأن الأحاديث الضعيفة تنتشر بين الناس بواسطة هذه الهواتف، إما بالرسائل النصية وإما بما يسمى بالواتساب وغيره، فعلى الإنسان ألا ينقل حديثا وألا يرسل حديثا وألا ينشر حديثا إلا بعد أن يتأكد من صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالجوال والأجهزة الذكية، فالحقيقة أن الأحكام الشرعية كثيرة جدا، ولكن أحببت أن أركز على المسائل التي تهم الناس عموما، ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم من صلاة ونحوها. فالمسألة الأولى من الأحكام المتعلقة بالجوال هي حكم جعل نغمة رنين الجوال من القرآن الكريم، بحيث يجعل القرآن الكريم نغمة لهذا الجوال. ولا ريب أن هذا من ابتذال القرآن وامتهانه، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لأجل أن يتلى ولأجل أن يتدبر ولأجل أن يعمل به، أما جعله نغمة للجوال فلا ريب أن فيه امتهانا وابتذالا لكتاب الله عز وجل، وتنزيلا له في غير موضعه الذي أنزله الله عز وجل من أجله. كذلك أيضا بعض الناس ربما جعل نغمة الجوال أذانا، وهذا أيضا ليس من الأمور المشروعة، لأن الأذان ذكر شرعي يشرع في مواضع معينة عند إرادة النداء بالصلاة، وكذلك أيضا عند ولادة المولود يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى بناء على صحة الحديث، أما في غير ذلك فإنه ليس من الأمور المشروعة. ثالثا أيضا من استعمال النغمات أنه قد يستعمل نغمات موسيقية تشتمل على المعازف، وهذا أيضا من الأمور المحرمة، لأن المعازف قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال أهل العلم: واستحلالها يكون بواحد من أمرين، إما أن يعتقد حلها، وإما أن يفعلها فعل المستحل لها. فهذه الأمور التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض هذه الأمة سيستحلها، استحلالها يكون بواحد من أمرين: إما أن يعتقد حلها ويقول مثلا إن الزنا وإن المعازف ونحوها إنها حلال، أو أن يفعل فعل المستحل لها بحيث أنه يباشرها من غير مبالاة. إذن ينبغي لك أخي المسلم أن تجتنب هذه الأمور، أعني أن تجعل نغمات الجوال من المعازف أو النغمات الموسيقية حتى لا تقع في الإثم. المسألة الثالثة من أو بل الرابعة المتعلقة بأحكام الجوال: حكم مس المصحف من الجوال. من المعلوم أن الهواتف فيها تطبيقات، ومن هذه التطبيقات تطبيقات تشتمل على كتاب الله عز وجل وهو القرآن. فما حكم أولا وضع ما حكم وضع هذه التطبيقات في هذا الجوال؟ وثانيا ما حكم مس المصحف في من هذا الجوال بغير طهارة؟ أما المسألة الأولى فوضع التطبيقات المفيدة التي يستفيد منها الإنسان في هاتفه وفي جواله، هذا من نعم الله عز وجل، وهو من الأمور الجائزة، بل قد تكون من الأمور المطلوبة التي تعين الإنسان على طاعة الله تعالى. وأما حكم مس المصحف الذي يكون في هذا التطبيق فهذا ينبني أو بناه بعض العلماء على حكم مس القرآن من غير طهارة، ولو قلنا بأنه ينبني على ذلك، لكن هناك فرق حقيقة بين مس المصحف الورقي ومس المصحف الإلكتروني، لأن مس المصحف الورقي اليد تباشر المصحف، وأما المصاحف الإلكترونية فهناك حائل بين اليد وبين حروف المصحف وكلماته، ولذلك يجوز للإنسان أن يمس المصحف الإلكتروني ولو كان على غير طهارة لوجود الحائل الذي يحول بين الحروف والكلمات التي من المصحف وبين يد هذا الماس، وإن كان الأولى والأكمل أن لا يمسه إلا على طهارة تأدبا مع كتاب الله عز وجل. أما من 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 حيث المس فكما سبق أنه يجوز مسه بغير طهارة، وكذلك أيضا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الهاتف الجوال حتى ولو كانت على غير طهارة، وذلك لوجود الحائل كما سبق بين اليد التي يمس بها وبين الحروف والكلمات التي يشتمل عليها القرآن. المسألة أيضا مسألة أخرى، وهي حكم الدخول بالجوال الذي يشتمل على القرآن الكريم إلى بيت الخلاء ونحوه. الجواب: الدخول إلى بيت الخلاء بهذا الهاتف الجوال الذي يشتمل على القرآن الكريم لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يدخل به والقرآن قد ظهر، يعني وقد فتح التطبيق وظهر على الشاشة، فهذا لا يجوز لأنه كحكم دخوله بالمصحف إلى بيت الخلاء، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على حرمة الدخول، على حرمة إدخال المصحف إلى بيت الخلاء إلا عند الضرورة، لأنه ابتذال وامتهان لكتاب الله عز وجل. وأما إذا كان الهاتف مغلقا، بمعنى أنه دخل إلى بيت الخلاء بهاتف يشتمل على تطبيق للقرآن الكريم، فهذا جائز، فهو كما لو دخل إلى بيت الخلاء بشريط أو بجهاز فيه القرآن الكريم، لأنه ما دام أن القرآن الكريم لا يظهر فلا يكون له حكم. المسألة الأخرى أيضا القراءة من المصحف في الجوال، هل يثبت فيها أو هل يثبت الأجر من قراءته من الجوال كثبوت الأجر من قراءته من المصحف؟ الجواب: نعم، لا فرق في من قرأ القرآن في حصول الأجر والثواب بين أن يقرأه عن ظهر قلب أو أن يقرأه من المصحف الورقي أو أن يقرأه من المصحف الإلكتروني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن بعض الناس يقرأ القرآن الكريم من الأجهزة الذكية أو من المصاحف الإلكترونية في المساجد، وهذا في الواقع وإن كان جائزا لكنه لا ينبغي لأمور: أولا أن فيه تعطيلا لهذه المصاحف الموقوفة في هذا المسجد، فالواقف قد أوقف المصاحف على هذا المسجد، فإذا كان كل من دخل إلى المسجد، إذا كان كل إنسان يدخل إلى هذا المسجد سوف يقرأ من مصحفه الإلكتروني، فمعنى ذلك أن هذه المصاحف يتعطل الانتفاع بها ومن ثم يتعطل الوقف. ثانيا أيضا من المفاسد أنه ربما وهو يقرأ من هذا المصحف الإلكتروني ربما ترد إليه رسالة أثناء قراءته وتشغله بل وتصده عما هو بصدده من الإقبال على كتاب الله عز وجل، ولذلك نقول إنه ينبغي للإنسان في المساجد إذا كانت المصاحف موجودة أن يقرأ من المصاحف الموقوفة، أولا إعمالا لهذا الوقف، وثانيا لئلا يترتب على ذلك مفسدة، وهي أن قراءته من الجوال أو الأجهزة الذكية قد يعتريه مفسدة، وهو كثرة ورود الرسائل أو الاتصالات التي تشغله، بل ربما صدته عما هو بصدده من الإقبال على كتاب الله عز وجل. مسألة أخرى أيضا، القراءة من الجوال في الصلاة، يعني بالنسبة للإمام، قراءة الإمام من الجوال في الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا. الجواب قد نص فقهاؤنا رحمهم الله من الحنابلة وغيرهم على جواز القراءة من المصحف أثناء الصلاة، سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أم في صلاة النافلة. فإذا قدر أن الإنسان لا يحفظ شيئا من القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن ولكن يريد أن يختم بجماعته كما في رمضان، فلا حرج عليه أن يقرأ من المصحف، سواء كان المصحف مصحفا ورقيا أم مصحفا إلكترونيا. أما مع عدم الحاجة إلى ذلك كما في صلاة الفريضة، إذا كان يحفظ أجزاء من القرآن فلا حاجة أن يقرأ من المصحف أثناء الصلاة، لأن قراءة الإمام أو غيره من المأمومين أو المنفردين قراءة القرآن أثناء الصلاة من المصحف فيها محاذير. أولا من المحاذير أنه يترك ما ينبغي من السنة من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره، فيفوت على نفسه هذه السنة. وثانيا كثرة الحركة بفتح المصحف وإغلاقه. وثالثا أنه يفوت على نفسه أيضا ما يفوت على نفسه المشروع من رفع اليدين عند التكبير للركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع. ورابعا أنه قد ينشغل فكره وذهنه أثناء القراءة عما هو بصدده من الصلاة، ولا سيما إذا كان مأموما. والحاصل أن قراءة الإنسان من المصاحف أثناء الصلاة جائز، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، لكن لا ينبغي أن يقرأ من المصحف سواء كان مصحفا إلكترونيا أم مصحفا ورقيا إلا عند الحاجة. والحاجة في الغالب قد تدعو إلى القراءة في النفل، ولا سيما في قيام رمضان وصلاة التراويح، أو إذا أراد الإنسان أن يتهجد لنفسه وليس حافظا للقرآن فلا حرج عليه في ذلك. أما في الفريضة إذا كان قد حفظ أجزاء من القرآن فليقرأ ما حفظ ويدع عنه القراءة من الجوال. هنا مسألة أيضا مهمة، وهي حكم الحركة في الصلاة لإغلاق الهاتف الجوال. المشروع للإنسان أن يحرص عند دخوله إلى المسجد أن يغلق هاتفه الجوال، أو أن يضعه على وضع لا يصدر رنينا أو صوتا مزعجا، بما يسمى أن يوضع على الصامت. ولكن الإنسان عرضة للنسيان، قد يحرص ولكن ينسى. فإذا قدر أن الإنسان دخل المسجد وشرع في الصلاة، صلاة الفريضة أو غيرها، ثم حصل رنين من هذا الجوال، فإن الواجب عليه أن يتحرك لإغلاقه لما فيه من الأذية، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، مع أن الذي يتأذى برائحة من أكل ثوما أو بصلا هو من بجانبه فقط دون بقية المسجد، فكيف بالصوت الذي يتأذى به من في المسجد جميعا؟ فكونه يتحرك، أعني المصلي، لإغلاق جواله أو إسكاته عند حصول الرنين، هذا من الأمور الواجبة لما فيه من دفع الأذية والإشغال للمصلين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والحركة هنا حركة واجبة، لكنها ليست واجبة لذاتها، وإنما هي واجبة لغيرها. هي ليست واجبة لذاتها وإنما هي واجبة لغيرها، وإنما قلت إنها ليست واجبة لذاتها، لأن الحركة الواجبة لذاتها هي التي تتعلق بذات الصلاة، هي الحركة التي تتعلق بذات الصلاة، بحيث أنه لو لم يتحرك لا بطلت صلاته أو نقص أجرها أو نحو ذلك. وتتمة لهذا نبين أن الحركات في الصلاة على أقسام خمسة: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة محرمة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة. فأما الأول وهو الحركة الواجبة، فضابطها ما يتوقف عليه صحة الصلاة، فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة بحيث أنه لو لم يتحرك لفسدت صلاته، فالحركة حينئذ تكون واجبة. مثال ذلك: لو أن شخصا يصلي وفي أثناء صلاته رأى نجاسة على عمامته أو غترته فتحرك ليخلعها، هذه حركة واجبة، لأن هذه الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة. كذلك أيضا لو فرض أن شخصا يصلي خلف الصف منفردا، ثم في أثناء الصلاة حصل فرجة في الصف الذي أمامه، فكونه يتحرك ليزيل فذيته، هذه حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة. ثانيا تكون الحركة مستحبة، وضابطها ما يتوقف عليه فعل مستحب في الصلاة، كتحركه مثلا فيما لو حصل خلل في الصف فتحرك ليتراص لمن كان بجانبه، أو لو قدر أنه يصلي في صف ثم حصل فرجة في الصف الذي أمامه فأراد أن يسد الخلل، فالحركة هنا حركة مستحبة. ثالثا تكون الحركة محرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فمن تحرك حركة كثيرة، هذا واحد، متوالية أي ليست متفرقة لغير ضرورة، فإن هذه الحركة محرمة وهي مبطلة للصلاة. قال بعض العلماء: وضابط ذلك من رأى هذا الشخص ظن أنه لا يصلي من كثرة عبثه وحركته، فهذه الحركة محرمة. رابعا تكون الحركة مباحة، وهي اليسيرة للحاجة، فالحركة اليسيرة للحاجة هذه حركة مباحة، كما لو حصل به حكة فأراد أن يحك الموضع ليبرد عليه فلا حرج في ذلك. وتكون الحركة مكروهة وهو الأصل، فالأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. فالمهم أن تحرك المصلي أو حركة المصلي لإغلاق الهاتف أثناء حصول رنين منه في أثناء الصلاة أنه أمر واجب، لأن فيه دفعا للأذية عن إخوانه المسلمين. مسألة أخرى أيضا: حكم استخدام الهاتف الجوال بالنسبة للمعتكف. من المعلوم أن المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع، فالاعتكاف هو انقطاع الإنسان وتفرغه في بيت من بيوت الله ليتفرغ لطاعة الله ويبتعد عن الدنيا وعن مشاغلها. والمشروع للمعتكف ألا يكثر الحديث وألا يكثر الكلام إلا ما تدعو الحاجة إليه، ومن ذلك تحدثه بالهاتف الجوال، فإذا دعت الحاجة أن يتحدث بالهاتف الجوال، إما اتصالا بأبويه برا بهما أو بأحد أقاربه سؤالا عنه أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة فلا حرج في ذلك. أما أن يتصل بالهاتف وهو معتكف لمجرد الكلام اللغو الذي ليس فيه فائدة فهذا في الواقع ينافي ما شرع الاعتكاف من أجله وهو التفرغ والانقطاع لطاعة الله عز وجل. وهنا أيضا أنبه إلى مسألة قد تحصل من بعض المعتكفين جهلا منهم، وهو أن بعضهم ربما عقد عقد البيع في المسجد من حيث لا يشعر، فتجد مثلا أنه معتكف ويريد طعاما أو شرابا فيتصل بمطعم أو دكان أو نحو ذلك ويطلب منه أن يحضر له كذا وكذا، فيقول مثلا أحضر لي كذا وكذا من الطعام، أحضر لي كذا وكذا من الشراب ونحو ذلك، وهذا إيقاع للبيع في المسجد ولا يجوز، لأنه متى حصل أحد شقي البيع في المسجد ولو كان الآخر خارج المسجد فإن ذلك مفسد للعقد. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن أحد شقي العقد كهوى. ولذلك لو فرض أن رجلا وقف عند باب المسجد وخارج المسجد رجل يبيع السواك فقال له بيعني أو أعطني سواكا بخمسة ريالات، فإن هذا أيضا إيقاع للبيع في المسجد، والواجب عليه أن يخرج خارج المسجد لأجل أن يعقد هذا العقد. فالمهم أنه يجب أن يتنبه أو ينبه أيضا الإخوة الذين يعتكفون وربما أجروا عقود البيع والشراء في المسجد من حيث لا يشعرون. هذا ما يتعلق بالأحكام المختصة بالجوال في العبادات. أما المعاملات فحكم إجراء العقود بالهواتف النقالة وبغيرها من وسائل الاتصالات، هذه المسألة تكلم العلماء رحمهم الله المعاصرون عليها أول ما ظهرت، وقالوا إنه يجوز إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، سواء أجريت هذه العقود عن طريق المشافهة والاتصال أو كانت عن طريق المكاتبة، فيجوز أن يجري العقد عن طريق المشافهة بأن يتصل به ويقول بعتك كذا ويقول آخر قبلت، أو عن طريق المكاتبة. وما دام الاتصال قائما فإن الخيار ثابت لهما، ما دام الاتصال قائما فإن الخيار بالنسبة للبائع والمشتري فإن الخيار ثابت لهما. فمثلا لو أنه اتصل على صاحب دكان أو محل وقال بعني كذا فقال بعتك، يجوز لأحدهما ما دام الاتصال قائما أن يفسخ العقد لأن هذا هو خيار المجلس، لكن متى أغلق الخط باختيار منهما فإن الخيار ينقطع ما لم يكن هناك خيار شرط. فلو فرض أنه قال بعتك الشيء الفلاني فقال قبلت ثم أغلقت المكالمة باختيار منهما فإن الخيار حينئذ ينقطع. أما لو أغلقت المكالمة أو انقطع الاتصال بغير اختيار منهما بأن مثلا حصل انقطاع في الخط أو أحدهما قطع الخط دون الآخر فإن هذا لا يمنع استمرار الخيار بالنسبة للمتعاقدين. أيضا من الأمور المتعلقة بذلك إجراء عقد النكاح، فعقد النكاح من جملة العقود التي يصح إجراؤها بالوسائل الحديثة، ولكن يجب، لا نقول ينبغي بل يجب التثبت والاحتياط في مسألة إجراء عقود النكاح بالوسائل الاتصال الحديثة، وذلك لأنه قد يغرر بأحد الطرفين إما بالزوج أو بالزوجة، فربما ادعت المرأة أن هذا الذي اتصل بها أنه ولي لها وهو ليس وليا لها، وربما أيضا ادعت أن هؤلاء أن العقد قد حصل عليه شهود ولم يحصل شهود، ولذلك حتى ولو قلنا إن العقود من بيع وإجارة ورهن وغيرها تصح بوسائل التواصل أو وسائل الاتصال الحديثة، لكن يجب أن يحتاط وأن يتثبت فيما يتعلق بعقد النكاح من وسائل الاتصال الحديثة، وذلك لأنه حصل أو قد يحصل قضايا فيها تزوير وكذب، فيريد رجل مثلا رجل يريد أن يتزوج امرأة فيقول أين وليك، فتدعي وتقول ولي فلان هذا رقمه اتصل عليه، فتتفق مع شخص ليس وليا لها، ثم يقول زوجتك موليتي مع أنه لا ولاية له عليها. وعلى هذا يجب أن يحتاط في مثل هذه الأمور، أعني أمور النكاح وأمور الطلاق. كذلك أيضا من المسائل الطلاق، إجراء الطلاق عبر الهاتف أو عبر الوسائل الحديثة. الطلاق بالهاتف لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مشافهة، بأن يتصل بالمرأة أو بوليها فيقول أنت طالق أو طلقت زوجتي أو نحو ذلك، فهذا كما لو واجهها، الطلاق مشافهة كالمواجهة، يعني كما لو تحدث أمامها. وأما الطلاق كتابة، بمعنى أنه كتب طلاق زوجته برسالة وقالها أنت طالق أو قال طلقت زوجتي، فالطلاق يقع بالكتابة، ما يقع بالكتابة إذا نوى، فإذا نوى بكتابته الطلاق فإن الطلاق يقع. وأما إذا لم ينوي ذلك بأن قال مثلا نويت بذلك أن أجود خطي أو نحوه، فقد نص الفقهاء رحمهم الله على عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وقالوا إن الطلاق بالكتابة يقع إلا أن ينوي بذلك تجويد خطه فيقبل قوله في هذه الحال. ولكن أيضا ينبغي في الأمور الطلاق فيما إذا كان عن طريق وسائل التواصل أن يتثبت منه، لأن الزوجة أيضا قد تدعي على زوجها أنه طلقها وهو لم يطلقها، قد تفتعل عليه رسالة أو قد تأخذ جواله في حال نومه أو في حال غفلته عنه وتكتب رسالة إلى هاتفها هي وتقول إنك قد طلقتني وهذا هو الإثبات على طلاقك لي. فينبغي في هذا الحال أن يتثبت في ذلك وألا يتسرع يعني في اتخاذ الحكم أو النظر في مسائل الطلاق حتى يتيقن المفتي أو القاضي أو من يتولى هذا الأمر أن هذا الأمر قد وقع حقيقة. هذه أهم المسائل المتعلقة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالجوال والهواتف الذكية. هناك أحكام تتعلق بالحقوق، يعني الحقوق المعنوية أو الحقوق المتعلقة بالتطبيقات، وهذه يرجع فيها إلى أنظمة كل دولة، فكل دولة لها أنظمة فيما يتعلق بالمطبوعات وفيما يتعلق بالتطبيقات من حيث حمايتها وعدم نشرها بدون إذن من صاحبها، فيرجع في هذا إلى ما ينص عليه النظام في الجهات المسؤولة في كل دولة بحسبها. هذا ما يسر الله عز وجل الكلام عليه فيما يتعلق بالأجهزة الذكية والأحكام الشرعية المتعلقة بها على وجه الاختصار. ولعل في الأسئلة التي ترد من الإخوة الحاضرين والمستمعين لعل فيها إن شاء الله تعالى زيادة أو فتحا لبعض المسائل التي لم نتطرق إليها في هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذه المحاضرة، وأما الأسئلة التي تردنا على الجوال أو على الورق المكتوب مباشرة الآن نطرحها على فضيلة الشيخ. وهنا سؤال يقول: ما حكم إجراء عقد الزواج عبر الجوال، هل يجوز؟
الجواب الكلام في هذه المسألة من الناحية العلمية ومن الناحية العملية التطبيقية. أما من الناحية العلمية فإجراء العقد جائز، فهو كإجراء البيع وغيره، لكن من الناحية العملية والتطبيقية كما تقدم أن ذكرت المحاضرة أنه يجب التثبت في هذا وعدم التعجل، لأنه قد يحدث كذب وقد يحدث تزوير إما من قبل الولي أو من قبل الشهود أو من قبل المرأة. لكن إذا تيقن أن هذا الرجل هو الزوج وأن هذه الزوجة وأن هذا هو الولي وأن هؤلاء الشهود، فحينئذ ينعقد النكاح عن طريق الهاتف. نعم.
الأسئلة المكتوبة الآن لو سلمت الأسئلة المكتوبة.
صغير الخط.
يقول: هل يشرع الإنكار العلني في المسجد لمن كان نغمته من الموسيقى؟
إذا سمع الإنسان صوت موسيقى من شخص في المسجد فالواجب عليه أن يناصحه بالموعظة وباللين وبالرفق، وذلك لأن الشدة والعنف قد تزيد الأمر سوءا، فقد تأخذه العزة بالإثم فيستمر فيما هو عليه من المخالفة. لكن إذا رأيت شخصا قد حصل منه ذلك فقد يكون هذا على غفلة منه وعلى نسيان منه، فاحرص على أن تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا تكون عنيفا شديدا في إنكارك له، لأنه ربما إذا عنفته وشددت عليه ربما أغلقه أمامك لكن فتحه في موضع آخر. لكن لو أنك أتيت إليه ووعظته ونصحته باللطف واللين فهذا سبب لأن يهديه الله عز وجل على يديك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم. يقول: ما نصيحتكم لمن يضيعون الأوقات في استخدام الهواتف الذكية؟
الحقيقة أن هذا من البلاء الذي أصاب الناس في زمننا، وهو إشغال أوقاتهم بهذه الهواتف حتى صار جل أوقاتهم ينشغلون بها إما تحدثا وإما نظرا فيها، مع أن غالب ما ينظرون إليه مما لا خير فيه، يعني إن سلموا من المحرم لم يسلموا من الذي لا فائدة فيه. ووقتك أيها الإنسان وقت ثمين، سوف تسأل يوم القيامة عن عمرك أين أبليته، عن عمرك أين استغلالك لهذا العمر، هل أمضيت عمرك في طاعة الله عز وجل وفيما يرضيه أو فيما سوى ذلك. ولذلك تجد أن الناس في زمننا الآن قلت بركة الوقت، تجد أن الناس إذا أمرته بأمر أو دعوته إلى شيء يتعذر بأنه مشغول وليس عنده وقت. ومن أعظم أسباب ضياع الأوقات وعدم البركة فيها الغفلة عن ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الأوقات. وعلى العكس من ذلك الذي يكثر من ذكر الله تعالى ويقبل على الله تعالى تجد أن الله تعالى يجعل في أوقاته بركة عظيمة، بحيث أنه ينتج في الوقت القليل ما لا ينتجه غيره في وقت كثير. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لحكم تشغيل القرآن صوتي وسماعه تشغيل القرآن صوتي
طيب
وسماعه بالخلاء؟
يقول حكم تشغيل القرآن صوتيا وسماعه في الخلاء. إن كان القرآن في الخلاء، إذا كان القرآن في الخلاء يعني بمعنى أنه يشغله وهو في الخلاء، فهذا لا يجوز، لأنه ابتذال وامتهان للقرآن. وأما إذا كان الإنسان في بيت الخلاء وهو يسمع القرآن، بمعنى أن القرآن كان خارجا وهو في بيت الخلاء، فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأنه سبب لأن يطيل الإنسان مكثه في بيت الخلاء، والمشروع للإنسان أن لا يبقى في بيت الخلاء إلا قدر حاجته، لأن هذا من الأماكن الخبيثة، وقد قال النبي وقد قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. فالمهم أن كون الإنسان يسمع القرآن في بيت الخلاء، إن كان تشغيل القرآن في بيت الخلاء نفسه فهذا محرم لما فيه من ابتذال القرآن وامتهانه. وأما إذا كان القرآن خارج بيت الخلاء وهو يسمع فيه، فهذا لا ينبغي، لأنه سبب لطول مكثه في بيت الخلاء. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على كراهة طول المكث في بيت الخلاء لغير حاجة.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة العاقلة والتي عندها أطفال أن تزوج نفسها إذا كان وليها بعيد؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وفي رواية: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله هو الذي عليه العمل والفتوى في بلادنا وفي غيرها، أن المرأة لا تزوج نفسها. وإذا قدر أن المرأة ليس لها ولي، أو كان وليها بعيدا لا يمكن إحضاره ونحو ذلك، فلتراجع القاضي في بلدها، فإن القاضي ولي من لا ولي لها من النساء.
يقول: هل يجوز تسجيل المكالمة بدون إذن المتصل؟
الجواب أيضا: لا يجوز أن يسجل المكالمة من غير إذن من المتصل، فلا يجوز أن يفتح المكبر وهو لا يأذن ليسمع من كانوا جلوسا عنده، أو أن يسجل المكالمة. كذلك أيضا من الابتلاءات التي ابتلي بها بعض الناس التصوير، فتجد أنه إذا رأى شخصا صوره، وهذا دخول في خصوصية هذا الرجل. من الذي أذن لك أن تصوره على هذه الحال؟ قد يصور الشخص على حال لا يرضى أن يصور عليها، فلينتبه لهذا. فالدخول في خصوصية الناس وأن يتصرف معهم تصرفات بغير إذنهم، هذا مما ينافي ما يجب من الأخوة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ترضى أن أحدا يصورك بغير علمك؟ هل ترضى أن أحدا يسجل مكالمتك بغير إذنك؟ هل ترضى أن أحدا يفتح المكبر ويسمع صوتك لمن حوله بغير إذنك؟ الجواب: كل أحد لا يرضى هذا. فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغيرك؟ نعم.
يقول: حكم الحركة في الصلاة للإمام عندما ينتقل بين السجدتين يمسك الميكروفون ويحطه على الأرض؟
إذا دعت الحاجة إلى الحركة في الصلاة فلا حرج. وقد سبق أن قسمنا الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام: حركة واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فالحركة اليسيرة للحاجة هذه من الحركة المباحة. فمثلا لو أنه يصلي وكان معه الميكروفون وليس له حامل، فيتحرك لحمله أثناء القيام ولإنزاله أثناء السجود والركوع، لا حرج، لأن هذه الحركة يترتب عليها مصلحة، وهي إسماع المأمومين القراءة والتكبير بالنسبة للمأموم للإمام.
يقول: هل تصح صلاة من رن جواله في الصلاة وتركه باعتبار أن الحركة واجبة، والحركة الواجبة يتوقف صحة عليها؟
نحن قلنا يا أخوان إذا حصل رنين من الجوال فيجب على الإنسان المصلي أن يتحرك لإغلاقه، وهذه الحركة حركة واجبة لا لذاتها وإنما لغيرها، وإنما قلت لا لذاتها لأن الحركة الواجبة لذاتها هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. وأضرب مثالا لذلك، إنسان مثلا وجد على غترته نجاسة أو على طاقيته نجاسة أو أعزكم الله في نعله نجاسة، فتحرك ليخلع هذا النعل أو ليزيل هذه النجاسة، هذه حركة واجبة لذاتها، لو لم يتحرك بطلت صلاته. لكن الجوال لو لم يتحرك لصحت صلاته، لكنه يتحرك ليدفع الأذى عن الناس، فالحركة هنا واجبة لغيرها وليست واجبة لذاتها. نعم.
حكم التصوير بالهاتف.
التصوير بالهاتف ينبني على حكم التصوير الفوتوغرافي، والعلماء المعاصرون اختلفوا في حكم التصوير الفوتوغرافي، منهم من منعه وحرمه وقال إنه داخل في عموم النصوص الدالة على حرمة التصوير، ومنهم من أباحه وقال إن التصوير المحرم هو ما لليد فيه مجال، أما التصوير بالكاميرا الحديثة أو بالآلة الحديثة فلا يدخل في ذلك. والاحتياط أن لا يصور إلا ما دعت إليه الحاجة. وشيخنا رحمه الله ابن عثيمين يرى أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير، لا يدخل في التصوير من حيث الفعل، ولكن من حيث الاقتناء إن دعت الحاجة إلى التصوير لأمر هام كالبطاقات والشهادات وصور المجرمين ونحو ذلك فلا حرج، وإلا فليدع. نعم.
يقول عندنا إمام المسجد يقرأ يوميا في صلاة الفجر من الجوال، وأخبرنا أن الأفضل أن يقرأ من حفظه فلم يستجب، فما رأيكم؟
ذكرنا أن القراءة من الجوال إنما تكون عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان أن يقرأ من الهاتف الجوال كما لو كان لا يحفظ شيئا من القرآن، أو كان يحفظ ولكن يريد أن يختم بالجماعة ختمة كما في رمضان وفي قيام رمضان فلا حرج. أما في الصلوات المفروضة فالشأن في الإمام أن يكون حافظا، ولذلك لا يعين الإمام إماما إلا وقد حفظ على أقل الأحوال جزئين من القرآن، فإذا كان يحفظ المفصل فالحمد لله، وهذا هو المشروع، يعني المشروع حقيقة للإمام أن يحرص في قراءته في الصلاة على الاهتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة أنه يقرأ من المفصل، فيقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. قال أهل العلم: وكون الإمام يقرأ من المفصل فيه فائدتان، يعني حرص الإمام على أن يقرأ من المفصل يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه إذا ارتج على الإمام يعني أخطأ في الصلاة وجد من يفتح عليه، لأن الغالب أن من خلفه يحفظ المفصل. وثانيا فائدة بالنسبة للمأموم، لأن تكرار قراءة هذه السور على المأمومين سبب لحفظها، وكم من أناس لا يقرؤون ولا يكتبون حفظوا أجزاء أو سورا من القرآن الكريم بسبب كثرة سماعها من أئمتهم. نعم.
يقول: حكم الشراء أو البيع عن طريق المواقع الإلكترونية.
ذكرنا أن حكم البيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية أن الأصل فيه الجواز إذا تمشى على الشروط الشرعية، إذا وافق الشروط الشرعية، لأن من البيوع ما يشترط فيه القبض، إذا كان الربا أو إذا كان أحد العوضين مما يشترط قبضه أو يجري فيه الربا لا بد أن يتمشى على ذلك. فالمهم أن البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية ونحوها الأصل جوازه بشرط أن يتوافق مع الشروط الشرعية، ومن ذلك اشتراط التقابض فيما إذا كان أحد العوضين مما يجري فيه الربا. نعم.
ما حكم نشر مقاطع المناظرات جرت بين الداعية الإسلامية والملاحدة وغيرهم من أصحاب الفكر الضال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر المناظرات والمحاضرات إذا كان فيها فائدة لعامة الناس يستفيدون منها بحيث أنهم يعرفون الشبه والجواب عنها، هذا طيب. أما أن يشغل العامة الذين لا يطرأ على بالهم مثل هذه الأمور فهذه لا ينبغي نشرها بين العامة، إنما تنشر بين طلبة العلم والمتخصصين. العامة احرص على أن تنشر لهم وبينهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم وأمور دنياهم، ومن أهم ذلك العقيدة، نشر العقيدة، أن تنشر لهم ما يتعلق بالعقيدة، أن تنشر لهم ما يتعلق بأحكام الصلاة. الآن لو تأملنا أيها الإخوة إلى أحوال الناس من عامة الناس لوجدنا أخطاء في الوضوء، أخطاء في الصلاة، أخطاء فيما يتعلق بالحج، أخطاء في غير ذلك. فهؤلاء العامة بحاجة بل في ضرورة إلى من يصحح لهم أخطاءهم التي يقعون فيها في الوضوء. لو أنك دخلت أعزكم الله دورات المياه في المساجد ونظرت إلى الذين يتوضعون ستجد أخطاء عظيمة يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعرون جهلا منهم، يجب أن ينبه على هذا. أيضا في الصلاة كثير من الناس يصلي ويقع في أخطاء في الصلاة من ترك شيء من الواجبات أو من الإخلال بشيء من الشروط والأركان. فالمهم أن هذه المحاضرة، أن هذه المناظرات تبث بين من ينتفع بها، والغالب أن الذي ينتفع بها هم طلبة العلم والمتخصصون، أما عامة الناس فقد تشوش عليهم هذه المناظرات لأنه قد تورد شبهة قوية ويكون الجواب عنها ضعيفا، ومن ثم يتعلق قلب هذا العام بهذه الشبهة وربما زادت شيئا فشيئا. نعم.
يقول شخص اشترى قطعة كدين ب10,000 ريال.
اشترى ايش؟
قطعة كدين ب10,000 ريال.
قطعتي؟
ايوه نعم.
صغير هذا
جدا صغير.
من كاتب السؤال؟ اشترى قطعة بس 10,000. اي وش بني وش ب 10,000؟ ذهب، فضة، حديد؟
خليها.
طيب خلونا.
يقول ما الفرق بين الطيب والطاهر والنجس والخبيث وال
بين الطيب
طيب والطاهر؟
نعم، يقول بين الفرق بين الطيب والطاهر والنجس والخبيث. الطيب أعم لأنه يشمل الأمور الحسية والأمور المعنوية. وأما الطاهر، إذا أراد الطاهر في كلام الفقهاء فالطاهر هو الذي ليس بنجس، الطاهر يكون مقابلا للنجس فهو الخالي من النجاسة. وأما الرجس فهو النجس كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم الرجس أيضا قد يكون رجسا حسيا وقد يكون رجسا معنويا، فالكفر رجس لكنه معنوي. أما الخبيث فالخبث قد يستعمل أو قد يرد بمعنى الرديء، الخبث أو لفظ الخبيث قد يرد بمعنى الرديء، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل: إنها شجرة خبيثة. ليس معنى خبيثة أنها محرمة، خبيثة أنها نجسة، ولكن خبيثة يعني رديئة من حيث الرائحة. فهذا معنى أو هذا ما يتعلق بالفرق بين الطيب أو بالأصح الطيب والطاهر والرجس والخبيث.
يقول السائل: هل يجوز الزواج بنية الطلاق لمن احتاج له في سفر للدراسة؟ وهل يجوز الزواج من النصرانية؟ جزاكم الله خيرا.
الزواج بنية الطلاق قد اختلف العلماء المعاصرون فيه، والذي استقرت عليه الفتوى أنه جائز إذا كان مستكملا لشروطه وأركانه وما يتعلق بذلك. فإذا حصل توافر الشروط والأركان في هذا النكاح فإنه نكاح جائز. ولكن أقول لكم أيها الإخوة، غالب النكاح بنية الطلاق أنه لا يستمر، النكاح بنية الطلاق في الغالب أنه لا يستمر، لكن يجب أن يعلم أو أن تعلم المرأة أنه تزوجها بنية الطلاق، لأن المرأة قد تظن أنه تزوجها زواج استمرار وهو يريد أن يتزوج زواج نكاح بنية الطلاق، وحينئذ يكون غاشا لها. فالنكاح بنية الطلاق من حيث الحكم الشرعي هو جائز، لكنه في الواقع من الغش، لكنه في الواقع من الغش ومن الخداع للمرأة، فيجب عليه أن يبين ذلك للمرأة لئلا تغتر بذلك. نعم. أما نكاح المرأة النصرانية يعني من أهل الكتاب فجائز بنص القرآن، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز للإنسان أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، مع أن هذا في الواقع لا ينبغي، نظرا لأنه إذا ولد بينهما ولد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقد تكون هذه المرأة اليهودية والنصرانية قد تكون سببا لتنصر هذا الولد أو لتهوده، بل قد تكون سببا لضعف دين زوجها إذا كان يحبها وكان ضعيفا الشخصية. أما العكس وهو نكاح المسلمة لليهودي والنصراني فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، بل بنص القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نعم.
يقول: ما حكم جعل نغمة الجوال كالدعاء أو كالذكر كالتسبيح والتهليل؟
هذا أهون إذا كان فيه تذكير، مثلا استغفر الله أو استغفر الله أو نحو ذلك من الأشياء التي فيها تذكير للإنسان أو حثا أو فيها حث له على الذكر فهذا لا بأس. أما الأشياء التي تبتذل من العبادات الشرعية أو من القرآن فهذا سبق أنه من امتثال القرآن وابتذاله.
يقول: هل ابتداء المدة للمسح لمسح الخفين من ابتداء الحدث أو من انتهاء الحدث كالنوم، هل هو من أوله أو آخره؟
ابتداء مدة المسح تكون من المسح، إذا مسح من أول مسح بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث فقد ابتدأت المدة. فلو فرض مثلا أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، وفي الضحى أحدث، ولما دخل وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين، حينئذ يكون ابتداء المدة من المسح بعد الحدث وليس من الحدث، ويستمر المسح بالنسبة له، مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هذا ما يتعلق بمدة المسح. وابتداؤها كما سبق ابتداؤها من المسح بعد الحدث. وهنا أيها الإخوة أيضا أنبه إلى فيما يتعلق بالمسح على الخفين، كثر الآن الناس أو كثر من بعض الناس لبس الخفاف أو الشرابات أو الجوارب التي لا تستر الكعب، هناك جوارب لا تستر الكعب، وهذه أعني ما لا يستر الكعب لا يصح المسح عليه، لأن ما لا يستر الكعب ليس خفا لا لغة ولا شرعا. والدليل على أن ما لا يستر الكعب ليس خفا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف، ثم قال: إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا دليل على أن الخف إذا قطع أسفل من الكعبين زال عنه وصف الخف واسم الخف. ولذلك كل ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم، وما جاز لبسه للمحرم لم يجوز المسح عليه. فالشيء الذي يجوز للمحرم أن يلبسه هذا لا يجوز المسح عليه، وما جاز المسح عليه لكونه ساترا للكعبين لا يجوز للمحرم أن يلبسه. فليتنبه لهذه المسألة، لأن الخفاف القصيرة جدا التي لا تستر الكعب بل تنزل على الكعب، هذه لا يصح المسح عليها، لأنها ليست خفا لا لغة ولا شرعا. وليس أيضا حتى لو قلنا إنه يجوز المسح عليها تنزلا، فإلى أي مدى قد ينزل عن الكعب؟ هذا 5 سنتي وهذا 6 سنتي وهذا 7 سنتي. فكونك تحدد قدرا ينزل على الكعب بحيث أنه لا يخرج عن اسم الخف هذا تحكم بلا دليل. فالحاصل أن الخف الذي لا يستر الكعب لا يجوز المسح عليه، والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب. فينبه على هذا، يقول من الأعمال الصالحة من ما يقرب إلى الله تعالى، ومما حث الله عز وجل عليه في كتابه ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والأعمال الصالحة إذا حرص الإنسان عليها وداوم عليها وواظب عليها استفاد فوائد عظيمة. منها أولا أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثانيا أن الأعمال الصالحة تكون سببا لزيادة حسناته. ثالثا أنها سبب لتكفير سيئاته، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، ولا سيما النوافل، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا حرص على الأعمال الصالحة وواظب عليها ثم حيل بينه وبينها لمرض أو سفر أو نحو ذلك كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه. فمن كان عادته أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يعود المرضى وأن يتبع الجنائز وأن يبر أبويه وأن يصل أرحامه وأن يفعل أعمالا صالحة ثم قدر الله عز وجل عليه مرضا ولو طالت مدته، فإن ثواب هذه الأعمال وأجر هذه الأعمال يجري له ولو كان نائما على فراشه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أنها سبب للوقاية من الفتن. فالفتن سواء كانت فتنا في فتن شهوات أم فتن شبهات يقيك الله عز وجل منها بالإكثار من الأعمال الصالحة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الأعمال الصالحة وعلى الاستكثار منها، وأن نحث أنفسنا على ذلك. نعم، الإنسان قد يجد من نفسه امتناعا وتثاقلا وجنوحا عن الأعمال الصالحة، لكن عليه أن يلزم نفسه وأن يجاهد نفسه في الإتيان بهذه الأعمال الصالحة. ونفسك إذا جاهدتها على هذه الأعمال فإنها تنقاد لك. والحقيقة أيها الإخوة أن نفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. إن أذللتها في طاعة الله فقد أعززتها، وإن أعززتها وتركتها تعمل ما تهوى وما تشتهي فقد أذللتها، لأن العزة لله ولرسوله. وهنا أيضا أنبه أن بعض الناس جزاهم الله خيرا قد يكون من بعض الدعاة وغيرهم حينما يعظون الناس ويذكرونهم باليوم الآخر وما يحصل فيه من الجزاء والحساب ونحو ذلك ينسون أن يحثوهم على العمل الصالح. التذكر والبكاء والحزن والاتعاظ إذا لم يقرن بعمل صالح فلا فائدة منه. ولذلك الله عز وجل في الآية الكريمة قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا وقيادتنا، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته، وإن شاء الله نعدكم باستمرار هذه الندوات في ظل هذه الجائحة بالالتزام بالإجراءات الصحية، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل شر وكروه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.